إما خواطر شيطانية أو أقوال أهل العلم وأهل الكلام واختلاف الناس ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الذين يبينون الهدى من الضلال هم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. المراد بالعلماء العلماء بالعلم الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع العلم كثير، ولكن في مثل هذا المقام المراد بالعلم العلم الشرعي، العلم الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعالج هذه المشاكل ويحل المشكلات ويطمئن العباد في السير على الخط المستقيم. ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وإنما قالوا بالباطل تارات لأن أصحاب الباطل كثروا من يوم أن ظهرت الجهمية والمعتزلة، وأيد مذهب المعتزلة في عهد العباسيين، ثم كثرت الفرق كالأشعرية والماتريدية ووحدة الوجود والحلولية، هؤلاء كلهم لهم أقوال. ولذلك قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق. أهل الحق وأهل العلم خاضوا بالحق لبيان الحق ولرد الشبه، ولا بد لهم من الخوض وكثرة الكلام في هذا الباب، وخصوصا بعدما ظهرت الفتن والأهواء وأوقع الناس في الشك في باب القضاء والقدر، لا بد من الخوض في ذلك والكتابات. كتبت كتابات من أهل الحق هي عبارة عن الدفاع، الدفاع عن الشرع والقدر. وبمقابل ذلك كثرت أقوال أهل الباطل، أقوال المعتزلة، أقوال القدرية، وأقوال الملاحدة من وحدة الوجود والحلوليين وغيرهم. هذا هو السر في قوله رحمه الله وبالباطل تارات. وما يأتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، وبالفعل كثرت الشبه فأوقعت كثيرا من الناس في أنواع الضلالات، ولا تزال هذه الشبه مستمرة وتورد على القلوب، فبدأت تظهر في كتب تكتب وتدرس على شباب المسلمين في الجامعات الإسلامية الكثيرة المنتشرة في العالم. كتب تحمل هذه الشبه، كتب تحمل عقيدة الجبرية، كتب تحمل عقيدة المعتزلة، كتب تدعو إلى الوحدة ومحاربة الإثنينية بدعوى إن الكون كله شيء واحد، لا فرق بين العبد وبين الرب وبين الخالق والمخلوق، الكل من عين واحد بل عين واحدة. كثر هذا في باب التصوف وباب السلوك، وكثر القول وشبه القدرية والجبرية إلى أن دخلت منطقتنا هذا التي كانت محفوظة ولا تعرف هذه الشبه، ولكنها اليوم دخلت في بعض جامعاتنا وكلياتنا، إذ بدأوا يقرر بعضهم عقيدة الجبرية من حيث لا يشعر الشباب، حيث يقال لهم إن الفاعل الحقيقي هو الله والعبد لا يفعل، ليس له فعل، فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية كما ينسب إلى بعض الجمادات بعض الأعمال، كأن تقول جرس أو سال الوادي ونزل المطر، لا فرق بين هذه النسبة وبين قولك صلى المصلي وصام الصائم. هكذا يقرر الآن في بعض الكليات وبعض الجامعات، هذه من الشبه. وفي الواقع إن العبد فاعل فعلا حقيقيا مختار في فعله، ويعمل كل ما يعمل بإرادته وقدرته من خير أو شر، لذلك إذا فعل الشر أوخذ عليه، وإذا فعل الخير يثاب على ذلك. العبد فاعل حقيقة، والله سبحانه وتعالى خالقه وخالق أفعاله. هذه شبهة، وهي شبهة غامضة دخلت على بعض شبابنا، فلينتبهوا. هذه الشبهة من الأشياء التي أثارت شيخ الإسلام ليكتب مثل هذا الكتاب، لأنها بدأت تنتشر في وقته، وهو ظهر في دمشق في القرن 7 و8 بعد أن اجتمعت أصحاب الأهواء وعلم الكلام والمتصوفة والملاحدة، اجتمعوا جميعا فظهر فجاهدهم جميعا وألف في الرد عليهم. له ردود على المناطق، وله ردود على الفلاسفة، وله ردود على الصوفية، وله ردود على علماء الكلام، على المعتزلة، على الأشاعرة والجهمية وغيرهم، لأن هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في عهد العباسيين، وتوسع وجودها وظهورها في الوقت الذي ظهر فيه. وهذا الكتاب من الكتب التي ألفت في ذلك الوقت لرد هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب،
بين النفي
والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وخصوصا في توحيد العبادة الكلام يشتمل على النفي والإثبات. وكلمة التوحيد نفسها كما ترون مشتملة على النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. وإن شئت قلت إن الكلمة تشتمل على الكفر والإيمان، والتوحيد توحيد العبادة لا بد فيه من الكفر والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية خير تفسير لكلمة التوحيد، لا تجد تفسيرا أوضح من هذه الآية للا إله إلا الله، حتى من حيث الأسلوب تجد تقديم الكفر على الإيمان، لا بد أولا من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولو آمن المرء بالله ووحده بالعبادة لكنه لم يكفر بالطاغوت في أي نوع من أنواع العبادات، إما في شعائر العبادة كالدعاء والاستغاثة والنذر، أو في توحيد الحاكمية. ولو آمن العبد ووحد الله في توحيد العبادة في شعائر العبادة، ولكن لم يوحد الله سبحانه وتعالى في حاكميته، ما قبل منه توحيد العبادة، بل لابد أن تكفر بالطاغوت الكفر الشامل في جميع الأبواب، وتؤمن بالله الإيمان الكامل الذي لا يتجزأ. ومن يعبد الله وحده لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو غير الله، نذره لله، والتقرب إلى الله بأنواع العبادات المعروفة، لكن يتحاكم إلى الطاغوت، ما نفعه هذا الإيمان. لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب، أي من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ما نفعه توحيد العبادة، بل لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب. هذا معنى باب التوحيد، دائر بين النفي والإثبات، بل بين الكفر والإيمان، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، كما هو ظاهر من هذه الآية وظاهر من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا النفي والإثبات ليس خاصا بالجزء الأول من كلمة التوحيد، بل يشمل الجزء الثاني أيضا، محمد رسول الله، ذلك بأن تجرد الطاعة والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجعل معه مطاعا آخر طاعة كطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله له الطاعة المطلقة غير مقيدة، كما أن طاعة الله تعالى غير مقيدة، كذلك طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مقيدة، وطاعة غيره مقيدة. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهم طلاب العلم، طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لذلك يجب أن يطاع وحده الطاعة المطلقة، لا يطاع معه أحد من خلق الله الطاعة المطلقة. يؤخذ ذلك من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الله تعالى وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل مع طاعة الرسول، أطيعوا الله، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله في هذه الآية بالذات، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إعادة الفعل يدل على أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهي، لا ينبغي أن توقف الامتثال على وجود ذلك في الكتاب، لا تبحث في كتاب الله تعالى إذا جاءك أمر من رسول الله أو نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله شهد له إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء أو حرم عليك شيء أو أوجب عليك شيء، وجبت الطاعة الطاعة المطلقة. لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الأهلية أطاع الصحابة، أطاعوه طاعة مطلقة، وإن لم يكن ذلك موجودا في كتاب الله. تحريم الحمر الأهلية مما جاءت به السنة وحدها. كذلك لما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها أطاعوه، ولا يزال المسلمون يطيعون ويطبقون ذلك. الله إنما حرم الجمع بين المرأة بين المرأة وأخته، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا الذي حرم الله. لكن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مما جاء في السنة، له الطاعة المطلقة هنا كما أطعنا الله في تحريم الجمع بين الأختين، نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. هذا مثال والأمثلة كثيرة. كذلك في باب الأسماء والصفات وردت صفات ثابتة بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب أساسا مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه الفرح بأنه يفرح وبأنه يعجب وبأنه يضحك، كل ذلك ورد في السنة دون الكتاب، فيجب الإثبات. فإذا جاءت الصفات في السنة موافقة لما في الكتاب يقال هذه سنة موافقة ومؤيدة. فإذا جاءت الأحكام أو جاءت الصفات في السنة وحدها يقال هذه سنة مؤسسة ومؤصلة. وإن جاءت السنة لتبين ما أجمل في الكتاب كأحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك يقال إن هذه سنة مفسرة ومبينة. هذه أقسام السنة في هذا الباب. لذلك يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الطاعة المطلقة دون غيره من بني آدم. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. من الإيمان أن ترضى بقدر الله مره وحلوه وألا تكره ذلك. مقابل الرضا والمحبة والاستسلام الكراهة والبغض، وذلك كفر. كذلك في باب الشرع الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ما شرع التشريعات إلا لحكمة. يجب أن ترضى وتقبل شرع الله تعالى كما تحب وترضى وتقبل قدر الله على حد سواء، ولا تعارض قدر الله بشرع الله، ولا تخاصم الله في قدره بشرعه، بل ترضى هذا وذاك. نفيا وإثباتا، كما مثلنا إثباتا في وجوب المحبة والرضا، ونفيا في تحريم الكراهة والبغض. ويقول الشيخ: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، أي أمر فطري وبديهي ولا يحتاج إلى الشرح، وبين الحب والبغض وبين الحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل.
أثبتوا لله عندنا كل واحد، أثبتوا لله فأثبتوا له.
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا أو شبيها. فقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصف المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل. بعث رسله جميعا، ليس خاتم النبيين فقط، بإثبات مفصل ونفي مجمل، أي غالبا، لا بد من هذا القيد، وإلا قد يأتي النفي مفصلا أحيانا. بإثبات مفصل ونفي مجمل غالبا، وإنما فصل الإثبات لأنه ثناء على الله، ولأنه الأصل الإثبات، إثبات كمالات الله تعالى. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، فعددت الصفات صفة في كتاب الله، وتعداد الأسماء تعداد للصفات، إذ قد تقدم إن أسماء الله تعالى هذه الكثيرة التي سردها الشيخ وغيرها ليست أعلاما مجردة، ولكنها تدل دلالتين، تدل على الذات، وباعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وتدل على الصفات، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. أي أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، لذلك قال فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، سواء كان ذلك في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، هذا شامل. النفي المجمل يشمل نفي التمثيل والتشبيه في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، كما قال تعالى فاعبد الله، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا محل الشاهد، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويستحق مثل عبادته، الاستفهام إنكاري، أي لا تعلم له سميا نظيرا يستحق مثل اسمه ومثل عبادته، هذا وجه الإجمال. ويقال مساميا يساميه أي يشابهه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها، شامل للبابين كما تقدم. وقال تعالى في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا إجمال؟ إجمال في النفي أو تفصيل؟ هذا تفصيل ليس بإجمال. ما جاء في هذه السورة من النفي تفصيل وليس بإجمال. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا إجمال، لا تجعلوا لله أندادا نظراء وشركاء في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم يحبون أندادهم كحبهم لله، يثبت لهؤلاء محبتين، يحبون الأنداد ويحبون الله، محبة مقسومة بين الله وبين الأنداد والشركاء. لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة لله تعالى وليست مقسومة، لا يحبون مع الله غير الله، وإن كان يحبون في الله، هناك فرق بين الحب في الله والحب مع الله، الحب مع الله شرك وشرك أكبر، من أحب غير الله مع الله كما يحب الله فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ويستغيث به كما يستغيث بالله ويخضع له ويتذلل كما يتذلل لله، هذا شرك في باب المحبة شرك أكبر. أما الحب في الله فمن أعظم العبادات والقربات، كأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ظننت في شخص الصلاح والاستقامة فأحببته لله، لم تحبه إلا لكونه يحب الله ولي من أولياء الله، هذه محبة مطلوبة وقربة، من أحب شخصا في الله وتبادل المحبة واجتمع على ذلك وتفرق على ذلك من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما هو معلوم. إذن لابد من التفريق بين المحبتين. ومعنى آخر للآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الموحدين الله. محبتهم لأندادهم تشبه محبة الموحدين لرب العالمين، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم واقع موقعة. أحبوا من يستحق المحبة الخالق الرازق المنعم المتفضل، فمحبة صادقة لذلك أشد. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، اخترعوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نفي مجمل. بديع السماوات والأرض، باعتبار هذا قد يقال إنه دخل فيه تفصيل إثبات مفصل. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الحاجة إلى الولد وإلى الصاحبة وإلى الشريك وإلى الوزير والمعين للحاجة والضعف. فالله سبحانه وتعالى هو الغني. الغنى وصف ذاتي لله. الغني الغنى المطلق غنى ذاتيا، ليس بحاجة إلى ولد أو صاحبة أو وزير أو معين. كيف يكون له ولد؟ وكيف تكون له صاحبة؟ وكيف له يكون له شريك أو معين أو وزير وهو الغني؟ وإنما يحتاج المحتاجون إلى هؤلاء لضعفهم ليكمل لهم ويقربهم من الكمال هؤلاء. أما الغني الغنى المطلق الذي الغنى وصف ذاتي له، ليس بحاجة إلى هؤلاء سبحانه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نفي مجمل. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. كل هذا نفي مجمل. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ تقولون على الله بغير علم، أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح الله نفسه أي قدس ونزه عما يصفه المفترون المشركون من الولد والصاحبة والشريك والند، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. ما قاله الأنبياء جميعا منزه من الإفك والشرك. وحمد نفسه سبحانه إذ هو سبحانه المستحق للحمد وحده، ولا يوجد من يحمد لذاته إلا الله، وكل من يحمد ويشكر لا لذاته ولكن الذي يحمد لذاته المستحق للحمد والثناء والتمجيد لذاته هو الله وحده بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، ليس لله شريك في كل ذلك، وإنما يحب ويمدح ويثنى عليه ويشكر غيره تبعا لله، لكونه يحب الله، لكونه يطيع الله، لكونه من أولياء الله. حتى الرسل إنما يحبون ويطاعون لأنهم أولياء الله، ليسوا لذواته، ليس ذلك لذواتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر أو ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، أي ذكر وساق الشيخ هنا طائفة كبيرة من ذلك، لا من باب الحصر ولكن من باب المثال، لأن كمالات الله تعالى لا نهاية لها، فأسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين، بل من أسماء الله تعالى ما لا يعلمه إلا الله، ولكن ذكرت طائفة كبيرة في كتاب الله تعالى من الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء كما تقدم تدل على الصفات. هذه الأسماء فيما بينها متباينة، أي السميع غير البصير، والعليم غير الحليم، أي من حيث المعنى لكل اسم معنى. بهذا الاعتبار فيما بينها النسبة مباينة وليست متحدة، ليس معنى السميع هو معنى البصير، وليس معنى العليم هو معنى الحليم مثلا، ولكن باعتبار الذات فهي مترادفة، لأن كلها لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد، تعتبر أسماء مترادفة باعتبار الذات، وكلها ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى تدل على الكمال لأنها من الأسماء الحسنى. هكذا يفهم أهل العلم وأهل الإيمان ويعلمون أن هذه هي الطريقة الوحيدة المثلى في معرفة الله تعالى وفي باب العقيدة، ولا يجوز اعتقاد أن هذه النصوص أن فيها نوع من الجفاف وأنها لا تؤدي الغرض في باب العقيدة. هؤلاء محرومون، حرموا ذوق القرآن، ولا يتذوق كلام الله ويتلذذ بتلاوة كتاب الله وبسرد مثل هذه الأسماء إلا من سلم له قلبه من الأمراض من الزيغ والإلحاد والانحراف. والمنحرفون يرون إن العقيدة السليمة هي التي تدرس على طريقة أهل الكلام بقواعد ومقدمات ونتائج دون ذكر للآيات والأحاديث. تلك الطريقة هي الطريقة المثلى عندهم لأنهم تعودوا عليها وتعودوها، ولا يتذوقون بهذه الطريقة طريقة الرسل، وهم يعتبرون مخالفين لطريقة الرسل وليسوا على طريقة الرسل. نشير هذه الإشارة لأن الكتب انتشرت، ربما يقرأ بعض الشباب العقيدة الأشعرية التي بدأت الآن تغزو هذا المجتمع الذي كان بريئا وبعيدا من هذه العقيدة، وكثرت الآن في المكتبات بعض كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية تباع، وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد كذلك، وحاشية الدسوقي على عقيدة العوام وعلى أم البراهين كذلك وأم البراهين نفسها. وهذه الكتب كنا نتحدث عنها غيابيا، فإذا هي اليوم حاضرة في مكتباتنا وفي أيدي شبابنا الذين لم يتثبتوا بعد من دراسة العقيدة على منهج السلف، وربما تقعوا هذه الكتب بأيديهم باسم كتب العقيدة فينخدعون. لذلك ننبه هذا التنبيه فلينتبهوا، فالكتب انتشرت، وتلك الكتب مخالفة لطريقة الرسل هذه، أي أخذ العقيدة من الكتاب والسنة، هذه طريقة الرسل التي سار عليها سلفنا، ولكن الطريقة التي سار عليها علماء الكلام التي من أجل الدفاع وبيان ما فيها من الانحراف والضلال ألفت هذه الكتب جاءت اليوم تنتشر، فيصبح الآن وضعنا ذلك الوضع الذي ظهر فيه الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف ودافع. كتبه وكتب تلاميذه وكتب من قبله ككتب الإمام ابن حنبل كلها كتب دفاعية، وإلا عقيدتنا كما ترون تؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وليس عند سلفنا كتب مؤلفة تسمى كتب العقيدة أو كتب التوحيد، وإنما بدأ التعليف من عصر العباسيين بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات وأفسد على الناس العقيدة وشوش على الناس، بدأ الأئمة يؤلفون كتبا دفاعية ككتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية وما ألفه هذا الإمام ابن تيمية، تلك الكتب العظيمة الواسعة التي ناقش فيها جميع الطوائف، كتب دفاعية وليست هي الأصل في العقيدة. الأصل في العقيدة الكتاب والسنة كما ترون، فليفهم هذا جيدا وبالله التوفيق. نعم. اقرأ، ما يحتاج إلى التعليق.
قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين الذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، فإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغالياتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم. فغالياتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين طريقة الرسل في هذا الباب: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، عن سبيل الرسل، سبيل الرسل ومنهج الرسل ما سمعنا، ليس من منهج الرسل ومن طريقة الرسل تلك الكتب التي تحمل هذه الألقاب الآن وتنتشر، ويسمي المؤلفون منهج الأنبياء، فهي بعيدة من منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هو هذا الذي سمعتموه، أخذ العقيدة من نصوص الكتاب والسنة، ولا يعجز أحد من أصحاب الأقلام أن يؤلف كتابا فيسمي كتابه منهج الأنبياء أو منهج الرسل أو طريقة الرسل. ليس الشأن كل الشأن بالاسم، وإنما الشأن بالمسمى. هل المسمى ينطبق عليه هذا الوصف أم لا؟ بعض الكتب التي تحمل هذه الألقاب ثم تصف نصوص الكتاب والسنة بالجفاف بعيدة من منهج الرسل ومنهج الأنبياء، فليعلم ذلك. بل هذه طريقة من زاغ التي سوف نسمع، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية، في الأصل المخالفون لطريقة الرسل هم الكفار بجميع أنواعهم، ثم دخل معهم من الصابئة طائفة. الصابئة ينقسمون إلى قسمين، موحدون ومشركون. المراد بالصابئة هنا الصابئة المشركون والمتفلسفة والجهمية. الفلاسفة كلهم ليسوا على طريقة الرسل وهم كالكفار مثل السابعة، وكذلك الجهمية. الفلاسفة الناس اليوم يقسمون الفلاسفة إلى قسمين، فلاسفة يونانيون والفلاسفة الإسلاميون، وهذا التقسيم خطأ إلا إذا كان الغرض بيان الجنسيات. الجنسيات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن لا فرق بين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي الذي اعتز به بعض الكتاب في هذا الوقت، وبين الأولين من الفلاسفة اليونانيين، لأن هؤلاء الإسلاميين إنما يذهبون مذهب الفلاسفة اليونانيين، وهم يفضلون حكامهم، يسمون علماءهم حكماء، يفضلون حكماءهم على الأنبياء، لا يؤمنون بالأنبياء وما جاءت به الأنبياء. إذن التفريق بين الفلاسفة وتقسيمهم إلى إسلاميين ويونانيين تقسيم شكلي، إذا كان الغرض بيان جنسياتهم فمسلم، وإن كان الغرض بأنهم يختلفون في العقيدة لا، عقيدتهم واحدة. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، وإن كان فيما بعد أتباع السلف توسعوا في إطلاق السلفية على جميع النفاة حتى المؤولة.
إطلاق الجهمية، إطلاق الجهمية،
نعم،
إطلاق الجهمية، أنتم قلتم في إطلاق السلفية،
آسف. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، إلا أن أتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية حتى أطلقوا على جميع النفاة والمؤولة بما فيهم الأشاعرة. إذا قيل فلان جهمي أي من النفاة أو من المؤولة، وإلا في الأصل الجهمية أتباع جهم بن صفوان. جهم هذا أول ضلاله في باب الإيمان، حيث عرف الإيمان بأنه المعرفة. الإيمان عنده مجرد المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن سواء صدق أو لم يصدق، تكلم بكلمة التوحيد أو لم يتكلم، عمل أو لم يعمل، قال ما عرف فهو مؤمن. فعنده فرعون مؤمن وأبو جهل مؤمن، جميع الكفار، لأنهم كلهم يعرفون الله وإنما كفروا به بعد المعرفة. لذلك يقال إن جهما حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال الكفر هو الجهل ولا يوجد أجهل منه بالله، إذن حكم على نفسه بأنه كافر. لذلك جهم وأتباعه على عقيدته الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف ثم وقعوا في الجبر، فهم جهمية وجبرية ومرجئة. هذه الجيمات كلها مجتمعة في جهم وأتباعه. هؤلاء كفار ولا يعدون من طوائف المسلمين التي افترقت إلى 73 فرقة، الجهمية غير داخلة في هذا العدد. كذلك غلاة الروافض غير داخلين في هذا العدد، خارجون، غلاة الروافض الذين كذبوا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكموا بالنار على من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبي بكر وعمر، حكموا عليهم أنهم صنمي أهل النار، فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد بشرهما بالجنة في أول من بشرهم. الذين يعتقدون بأن هذا الكتاب الذي في أيدينا كتاب الله ناقص، والذين يزعمون أو لا يؤمنون ببراءة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، هؤلاء غلاة الروافض كفار غير داخلين في الطوائف المذكورة، هم والجهمية ومن عداهم من الطوائف، أي من الشيعة العادية كالزيدية مثلا، وطوائف علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء داخلون في الطوائف، في الطوائف المنتسبة والفرق المنتسبة إلى الإسلام، على تفاوت بينهم في بدعهم، فبدعهم قد تصل أحيانا ببعض أفرادهم إلى الكفر، لكن بالجملة هذه الطوائف تعد من الفرق الإسلامية الداخلة في هذا العدد المذكور في الحديث. أما الجهمية فغلاة الروافض بإجماع السلف غير داخلين في هذه الفرق. والقرامطة الباطنية، القرامطة الباطنية أو القرامطة والباطنية يجوز، لأن الباطنية فرق، القرامطة منهم، ومنهم الإسماعيلية ومنهم النصيرية، هؤلاء كلهم من الباطنية. الباطنية كل من يجعل لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، يؤولون حتى ظاهر الشريعة، الشريعة نفسها مؤولة عند الباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية، ولا يلتفت إلى الغطاء السياسي الذي يغطي هذه الطوائف ويجعلها تسير مع المسلمين، هذا باب آخر، في حقيقتهم ليسوا بمسلمين وهم أبعد من الإسلام من الجهمية، لأن هؤلاء يؤولون حتى الشريعة، الصلاة مؤولة، الصيام مؤول، والزكاة، جميع هذه الأعمال مؤولة عندهم ليست على ظاهرها. ومن أراد معرفة التفاصيل يرجع إلى كتب الفرق ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، هؤلاء على ضد طريقة الأنبياء، يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية. الصفات السلبية كل صفة تقع في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام الإنكاري. طريقتهم التفصيل في السلب، فلا يثبتون لله تعالى إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وجود الله عندهم وجود ذهني، وجود خيالي ذهني، أما في الخارج، في خارج الذهن لا وجود لله سبحانه وتعالى عندهم. يظهر ذلك من الأمثلة الآتية، وإنما يرجع الوجود إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان، أي في خارج الأذهان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم إنما ألزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم يمثلونه يشبهونه بالممتنعات. تشبيه الله تعالى بالممتنعات أشنع من تشبيهه بالموجودات وبالممكنات، وهم يشبهونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، يختلفون في ذلك. من قال مثلا ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، وهل يمكن أن يوصف العدم بأبلغ من هذا؟ لو طلب من الإنسان أن يصف العدم، ما هو العدم؟ تقول العدم ما ليس داخلا في هذا العالم ولا خارجا منه ولا متصلا ولا منفصلا، هذا عدم محض. إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف شبهوه بالمعدومات بل بالممتنعات كما تأتي التفصيل. وقد تأثرت الأشعرية بهذه القاعدة الجهمية وبهذه القاعدة الباطنية، فوصفوا الله تعالى في نفي العلو والاستواء بما يشبه هذا، وهذا الذي سوف أقوله موجود، هذه العقيدة موجودة في الكتب التي وصفتها، في السنوسية التي شرحها البيجوري في حاشيته المعروفة بحاشية البيجوري، حيث يقول صاحب المتن في السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، كلام. إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش نترك جميع السلبيات، أين يكون؟ وهل هؤلاء آمنوا بالله؟ لا، الإيمان بالله لا يتم حتى تؤمن بعلوه. الإيمان بعلو الله تعالى من أوائل الإيمان بالله، لذلك اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف إيمانها هل هي مؤمنة أم لا، اختبرها في صفة العلو قبل أن يختبرها في أي صفة من صفات الرب تعالى، لأن علو الله تعالى، العلو غير خلاف الاستواء كما سيأتي، علو الله تعالى صفة ذاتية. من لم يؤمن بأنه علي على جميع المخلوقات بذاته ليس مختلطا بخلقه وليس في ذات الله شيء من مخلوقات الله وليس الله داخلا في أي شيء من مخلوقات الله بل هو بائن من جميع خلقه فوق جميع المخلوقات، من لم يؤمن هذا الإيمان لم يعرف ربه. لذلك لما سئل أحد أئمة السلف بما نعرف ربنا، لعله ابن المبارك، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، هكذا تعرف الله. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. ماذا يقول من لم يؤمن بالعلو؟ إما إنه يقول كما قال صاحب السنوسية ليس كذا ليس كذا، وهذا نفي محض، أو يقول إنه معنا بذاته مختلطا بنا، وهذا وصفه بالسفول. الوصف بالسفول نقص، وصف بالنقص، ومن انتقص الله كافر. لذلك النافي للعلو كالمشبه عند سلف هذه الأمة، كما أجمعوا على تكفير المشبه يجمعون أيضا على تكفير النافي لصفات الله تعالى. ومن أبلغ الصفات التي نفاها المتأخرون من علماء الخلف صفة العلو، وأكثر اضطرابهم في صفة العلو، ف ثم في صفة الكلام، هاتان ميزتان للأشاعرة المعاصرة فليسمعوا. أكثر اضطراب الأشاعرة اليوم الموجودين الآن وكتبهم موجودة في صفة العلو وفي صفة الاستواء وفي صفة الكلام، أما العلو فقد نفوا نفيا مطلقا، وكذلك الاستواء. العلو صفة ذاتية كما قلنا، أما الاستواء فصفة فعلية. الصفة الفعلية هي الصفات التي تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الاستواء تجدد لأن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعد ذلك استوى على عرشه. والعرش مخلوق من قبل، ولكن لم يخبر الله بأنه خصه بالاستواء الخاص إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما. الاستواء علو خاص، علو خاص بالعرش. أما صفة العلو فعلو عام مطلق، أي عال على جميع المخلوقات. كيف هو في علوه وكيف هو في استوائه؟ هذا علم استأثر الله به، ولا يجوز السؤال عن كيفية الاستواء وكيفية العلو وكيفية الفرح وكيفية المجيء وكيفية النزول وكيفية سمعه وبصره على حد سواء. الصفات تساق سوقا واحدا، لا فرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. إذا كان العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والغضب والمحبة والرضا وأما الصفات الأخرى فخبرية تؤول. هذا ملخص عقيدة الأشاعرة. الصفات التي تسمى بالصفات العقلية وهي صفات المعاني في زعمهم تثبت كما يليق بالله تعالى، ويوافقون أهل السنة في إثباتها موافقة شكلية، أي لا يثبتونها بالأدلة السمعية ولكن يثبتونها بالأدلة العقلية. وأهل السنة والجماعة يثبتونها بالأدلة السمعية ويقولون إن العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح، طريقة مريحة لا تكلف فيها. وأما الأشاعرة فتكلفوا جدا، أكثر مما تكلف من قبله من الذين بالغوا في النفي كالمعتزلة الذين نفوا الصفات وأراه خصومهم لأنهم لم يتلونوا. وأما الأشاعرة فأتعبوا خصومهم وهم أهل السنة بالتلون، بإثبات بعض الصفات وتأويل بعضها، والقول في القرآن بأنه كلام الله حتى يخدع الناس. وإذا استفسرت فإذا الكلام عندهم أي كلام الله الكلام النفسي ليس بهذا الكلام اللفظي. لذلك نقول اضطرابهم في باب العلو وفي باب صفة الاستواء وفي صفة الكلام أشد من اضطرابهم وتحريفهم في الصفات الأخرى، فليعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. مجالس السابقة سألني سائل بالأسلوب الآتي، وهو إن المشركين أو الكفار لا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وبينا إن الحق والصواب الذي نطق به الكتاب إن جميع الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم فكرت في هذا السؤال لعل السائل فهم معنى إيمانهم بتوحيد الربوبية أن هذا الإيمان إيمان ينفعهم، لعله فهم هكذا واستغرب وقال كيف يقال إنهم يؤمنون بربوبية الله تعالى وهم يكفرون بالرسل. لإزالة هذه الشبهة أعود إلى الجواب فأقول الإيمان بربوبية الله تعالى لا يجدي ولا ينفع، ولو آمنت بالنبوات وبالأمور الغيبية وآمنت بربوبية الله تعالى واعتقدت جازما بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، لكن لم تؤمن بتوحيد العبادة، أي لم تفرد الله تعالى بالعبادة، نغير الأسلوب، لم يفرد الله تعالى بالعبادة بل أشرك يدعو مع الله غير الله، واستغاثته بغير الله ونذره لغير الله ويجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ولا يذكر الله تعالى عند الشدة، هذا لا ينفعه إيمانه بأن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره. هذا معناه آمن بتوحيد الربوبية وكفر بتوحيد العبادة. التوحيد الذي ينفع أن تجمع بين الإيمان بربوبية الله تعالى وبين الإيمان بالألوهية مع الإيمان بالنبوات وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقع فيه عوام وجهال المسلمين اليوم من الإشراك بالله تعالى عند الشدة، على خلاف ما كان عليه المشركون الأولون الذين يوحدون الله تعالى إذا ركبوا الفلك وعند الشدة، وعلى خلاف من ذلك يقع من كثير من المنتسبين إلى الإسلام الآن عند الشدة يلجؤون إلى غير الله، وهذا شرك أكبر. إنما البحث هل يعذرون بالجهل أو لا يعذرون هذا بحث آخر، ولكن الحكم بالنسبة لمن لا يؤمنون بتوحيد العبادة أي يناقضون قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وألا تناقض لا إله إلا الله بعمالك بالسجود لغير الله بالنذر لغير الله بالاستغاثة بغير الله، هذا يناقض لا إله إلا الله والإعراض عما جاء به محمد رسول الله بالكلية يناقض لا إله إلا الله، والسخرية بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يناقض لا إله إلا الله. إذن الإيمان ليس مجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وليس الإيمان مجرد الإيمان بربوبية الله تعالى، بل الإيمان أكمل من ذلك، فينبغي الاهتمام بهذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف
في شيء ما شرح قبله إنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا شرحنا هذا؟
مشروح؟
طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فغلاتهم يصدون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات،
إن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الموجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل درسنا في مبحث الصفات في الرسالة التدمرية. أهل السنة والجماعة وصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدوا ولم ينقصوا، وخالفهم في ذلك أهل البدع الذين خالفوا طريقة الرسل. فتقدم ذكر بعض مذاهبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، غلاة أهل الكلام، وهم الباطنية، يسلبون عنه النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه زعمهم، لأنهم لو وصفوه بالإثبات، لو قالوا هو عالم حي سميع بصير، لو وصفوه بالإثبات في زعمهم شبهوه بالموجودات، الموجودات التي توصف بالعلم والحياة والسمع والبصر. ولو وصفوه بالنفي قالوا ليس بعالم ولا حي ولا سميع ولا بصير، شبهوه بالمعدومات. فوجدوا في زعمهم الطريقة المثلى أن يسلبوا النقيضين، كأن يرفعوا العلم والجهل معا، وهذا ممتنع في بدائه العقول. سلب النقيضين أو رفع النقيضين مستحيل، النقيضان كما أنهما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان. حتى في المخلوق، المخلوق إما يكون حيا أو ميتا، وإما عالم أو جاهل. اجتماع النقيضين مستحيل، وسلب النقيضين مستحيل. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حرفوا الكتاب والسنة اللذين فيهما إثبات صفات الله ونفي النقائص، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما خالفوا طريقة الرسل وحرفوا الكتاب والسنة وقعوا في شر مما فروا منه،
فروا بأن يشبهوه بالموجودات أو يشبهوه بالمعدومات، فوقعوا في تشبيهه سبحانه وتعالى بالممتنعات، ووقعوا في شر مما فروا منه وهو التشبيه بالموجودات في زعمهم لو وصفوه بالإثبات، أو تشبيهه بالمعدومات لو وصفوه بالنفي، ولكن وقعوا فيما هو شر منه فإنهم شبهوه بالممتنعات عقلا التي لا وجود لها. إذ سلب النقيضين كالقول ليس بجاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، هذا سلب النقيضين. كجمع النقيضين كالقول بأنه عالم جاهل، حي ميت، كلاهما من الممتنعات. الجمع بين النقيضين من الممتنعات، ورفع النقيضين من الممتنعات. الطريقة السليمة أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، أو يوصف بما وصف به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام أمينه على وحي. وقد علم بالاضطرار، الاضطرار العلم الضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يفرض نفسه عليك أن الوجود لا بد له من موجد، أو إن الموجود لا بد له من موجد، وإن المحدث لا بد له من محدث، وأن المخلوق لا بد له من خالق. هذا علم ضروري، لو أراد الإنسان أن يتصور ضده ما استطاع. وهذا الموجد الذي يوجد الموجود وهو الممكن، يقال له ممكن ويقال له حادث ويقال له مخلوق. الذي يوجد هذا الموجود المخلوق المحدث الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم، يجب أن يكون واجبا، واجب الوجود بذاته، أي إن وجوده واجب لا بداية له، لأنه لو كان لوجوده بداية صار مثل خلقه، وهو القديم الذي لا بداية لقدمه. الوصف بالقديم من باب الإخبار، ليس أن القديم من أسمائه سبحانه، باب الإخبار أوسع، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يؤدي المعنى الصحيح، كالقول بأن الله صانع المصنوعات أي خالق المخلوقات، ويقال إنه مريد وإنه قديم، هذا من باب الإخبار. إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، معنى واجب الوجود بأن وجوده وجود ذاتي لم يوجد بعد أن لم يكن، ولو كان كذلك صار مماثلا لخلقه، ولكنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غني عما سواه، قديم أزلي، بهذه الصفات يفارق الرب سبحانه وتعالى مخلوقاته، لأن المخلوق ليس واجب الوجود، ليس وجوده ذاتي، المخلوق فقير فالخالق غني. الغنى وصف ذاتي لله تعالى، كما أن الوجود والقدرة والسمع والبصر هذه صفات ذاتية، الغنى كذلك. قديم أزلي، أزلي تفسير للقديم، قديم أزلي أي لا بداية لوجوده، لا يجوز عليه الحدوث لأنه الباقي بالبقاء الذي لا نهاية لبقائه، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، المعنى واحد. فوصفوه الباطنية الذين هم الغلاة، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، لم يثبتوا له وجودا فضلا من أن يثبتوا له الوجوب والقدم، بل وصفوه بما هو ممتنع عقلا وجوده، وهو جمع النقيضين. فجمع النقيضين كما تقدم مستحيل، كما أن رفع النقيضين مستحيل. أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان، فرق بين النقيضين وبين الضدين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. أما الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالألوان، الألوان من قبيل الأضداد لا من قبيل النقيضين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، جحدوا لعلوم الضروريات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة من الفلاسفة، هؤلاء كلهم مخالفون لطريقة الرسل، إذا كانت الباطنية باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة، وصفوا بجمع النقيضين أو سلب النقيضين، قاربهم بعض الفلاسفة وهم أيضا من الباطنية، باطنية الشيعة كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء هم الذين بعض الكتاب يجعلونهم من المسلمين، وابن سينا والفارابي والكندي يصفونهم من فلاسفة الإسلام. ليس في الإسلام فلاسفة، الفلاسفة اليونانيون والفلاسفة الذين يسمونهم فلاسفة الإسلام مذهب واحد، الاختلاف في الجنس، لا تأثير للاختلاف في الجنس، المذهب واحد والملة واحدة. هؤلاء قاربوا الباطنية الذين تقدم ذكرهم، وهم الفلاسفة وأتباع الفلاسفة. بعض علماء الكلام كالجهمية والمعتزلة قد يذهبون أحيانا مذهب الفلاسفة، فوصفوه بالسلوب، السلوب فوصفوه بالسلوب والإضافات معا. السلوب الصفات التي تقع بعد النفي أو النهي أو الاستفهام، الاستفهام الإنكاري خصوصا، والإضافات الصفات الإضافية هي التي يتوقف تصورها على تصور غيرها، الصفة التي يتوقف تصورها على تصور غيرها في غير باب الصفات كالأبوة والبنوة. تصور الأبوة يتوقف على تصور البنوة، كذلك تصور البنوة يتوقف على تصور الأبوة. مثل هذا يسمون الصفات الإضافية. إذا لم يدخل النفي عليها تعتبر إضافية، فإذا دخل النفي عليها سلبية وإضافية، كقولهم ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. وأنتم تلاحظون هذه الصفة دخلت على الأشاعرة، وهي في الأصل للفلاسفة غير المسلمين، لكنها دخلت خصوصا في باب العلو والاستواء، دخلت هذه الصفة على الأشاعرة الذين هم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف، لكن للأسف هنا ذهبوا مذهب الفلاسفة الذين هم أبعد الناس عن طريقة ومنهج الأنبياء، حيث قالوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، معنى ذلك العدم، ليس بموجود، ليس هناك رب يدعى من فوق ويقصد من فوق ويخاف من فوق، هذا نفي محض. هذه الطريقة ليست طريقة الأشاعرة في الأصل، ولكنها طريقة الفلاسفة، أي وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. لم تذهب الأشاعرة في جميع الصفات مذهب الفلاسفة، ولكن في صفة نفي العلو مبالغة منهم في نفي علو الله تعالى، ومن شدة المبالغة حرموا حتى الإشارة الحسية إلى الله هكذا، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وبهذه العقيدة أشار إلى الله يوم عرفة في حجة الوداع، لما خطب خطبته المشهورة في آخر الخطبة قال للصحابة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، أي مسؤولون عني أمام الله. قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع الإصبع إلى الله فيخاطبه اللهم، ويشهده عليهم أنهم شهدوا له بأنه نصح وبلغ الرسالة ونصح لأمته. ولا يجوز بعد هذه الإشارة الصريحة أن يعتقد مسلم بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله، وربما بالغ بعضهم حكموا بوجوب قطع الإصبع التي تشير إلى الله، وقعوا في حكم خطير لأنهم أصدروا الحكم على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، لأنه هو الذي أشار. لذلك ينبغي التنبه لهذا، وهذه من المسائل البديهيات التي يعتقدها كل مسلم، كل مسلم يعتقد بأن الله يدعى من فوق، وإلا فما معنى إشارة ورفع اليدين من الداعي سواء كان عربيا أو عجميا متعلما أو